السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألوغ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بغيت نتكلم على واحد المسألة اللي حقيقة جاءت بعد واحد نقاش عبر إذاعة إذاعة راديو خاصة، والنقاش كان حول قضية مراجعة المدونة. وفي حقيقة الأمر هناك مجموعة الإشكاليات التي يعني يجب أن نتحدث عنها في هذا الإطار. هذه الإشكاليات هي إشكاليات متعلقة بفهم النسوية للقضايا المعاصرة، وكيف يعني يتعرضنا لهذا القضايا ومجموعة من المسائل اللي خصنا نعلقوا عليها. أولا، النسويات متهافتات في منهجياتهم، متهافتات في ليبرالية تارة وأخذ امتيازات الشريعة تارة. ثم يعني إذا سئلنا عن موقعهن من القرآن ومن الشريعة إلى غير ذلك، تراهن يعني يتلون ولا يجيبن بجواب صريح. فلا تدري يعني هل أنت تكلم يعني ليبرالية نسوية أو نسبوية أو مادية جبرية سوداوية أو نفعية سائلة، لا تدري يعني لماذا، لأن الذي اكتشفت أنهن أصلا لا يعلمن ما هو المنطلق الذي ينطلقن منه. وبالتالي يعني هذا التهافت الذي يعانين منه يظهر جليا في تدخلاتهم. أولا، لا ننسى أن مرجعية الدولة المغربية هي الإسلام كما ينص على ذلك الدستور، فالإسلام دين الدولة. ثم الهيئة المخول لها الكلام في قضية المدونة هو المجلس العلمي الأعلى، هو الذي يبث في آخر المطاف. لماذا؟ لأن هناك مؤسسة إمارة المؤمنين، وكما جاء في الخطاب الملكي يقول ليست خاصة بالمرأة أي المدونة، وإنما هي مدونة الأسرة كلها. وكذلك جاء في الخطاب الملكي، فالأمر هنا لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، ونلح هنا على كلمة الشرعية. ثم كذلك جاء في الخطاب الملكي بصفة أمير المؤمنين، كما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله. وبالتالي يعني هذه مسائل تم البث فيها من قبل، يعني لا جديد فيها. كذلك يعني هناك اختلالات وسلبيات كما جاء في الخطاب الملكي، اختلالات وسلبيات أبانت التجربة انحرافا عن بعض بنودها وأهدافها. فبالتالي هناك اختلالات وهناك يعني سوء تطبيق لهذه المقتضيات التي أتت بنتائج سنذكرها. أولا، هذه النسويات لا يطلبن المساواة في كل شيء. هل هن يطلبن مثلا المساواة مع الرجال في السجن؟ السجن يعني أغلب الناس في السجون رجال، كذلك في الأعمال الشاقة أغلب الناس الذين يقومون بها رجال، كذلك في قضية التجنيد مثلا، كذلك في قضية الموت في الحرب، كذلك في الأعمال الخطيرة، كذلك في أن الرجل ليست له عطلة أمومة، فهل تريد المرأة فقدان هذا الامتياز كذلك؟ كذلك في أطفال الشوارع، مع الأسف أغلبهم رجال أو شباب، ونحن لا نريد لا رجال ولا نساء في الشارع. كذلك في الجريمة مع الأسف، كذلك في الانتحار، كذلك في الفشل الدراسي. فهنا يعني هذه النسويات اللائي يقولنا يعني نريد المساواة في كل شيء، هذا ليس كل شيء أصلا. ولذلك من قرأ وتأمل في النصوص التي جاء بها الدستور يجد أن المساواة بمفهومها الفرنسي لا تعني ليغاليتي بل تعني ليكيتي، أي المساواة فيما يخول بعض الامتيازات في بعض الأحيان وبعض النقائص في أحيان أخرى، ليست مساواة مطلقة. وإلا لحذفت مجموعة من الامتيازات مثل المهر، مثل المتعة عند الطلاق التي تعطى للمرأة، مثل النفقة التي تعطى لها، إلى غير ذلك من الامتيازات التي توجد للمرأة. في حالة المساواة لا توجد هذه الامتيازات طبعا. كذلك واجب الكسوة، واجب الإيواء والسكنة، وواجب الإطعام إلى غير ذلك. هذه كلها امتيازات تفقد. فطبعا هذه المطالبة بالمساواة أصلا هي مطالبة متفاوتة وغير مضطردة. ثم كذلك لما نرى هذه الكوارث التي أتت بها هذه التدابير السيئة لمدونة الأسرة 2004 والتطبيقات السيئة، نجد مثلا أن الطلاق كان في 2004 7213 حالة طلاق في السنة، اليوم أكثر من 100,000 حالة طلاق، أكثر من 100,000 حالة طلاق في السنة، وهذه مصيبة، يعني مصيبة كبرى. إذ عندنا قفزة بمقدار 1500% حالة الطلاق في أقل من 20 سنة، يعني مصيبة كبرى. كذلك يعني الزواج من 2010 إلى 2020 نقصت حالة الزواج ب 40%، فمررنا من أكثر من 300,000 إلى 190,000 أو شيء من هذا القبيل. كذلك العزوبة مرت من 42% في 2011 إلى 70% في 2019، فترون أن في ظرف 10 سنوات الغزو النسوي والغزو التغريبي والغزو الانحلالي يعني اقتحم الدولة، اقتحم دولة المغرب، وهذا يعني يؤسف له طبعا، والذي يدل على أن هذه النسوية لعنة أمام قضايا المرأة وتسيء إلى المرأة، أن ما يطالبون منه من رفع التجريم عن الزنا مثلا هو يؤدي إلى زيادة العلاقات غير الشرعية، العلاقات الزنائية. طيب هذه العلاقات ماذا تبين الدراسات؟ الدراسات تبين أن كلما مارس الإنسان الزنا كلما قلت حظوظ نجاح زواجه، يعني مثلا إذا زاد في العلاقات الزنائية فنجاح الزواج الذي سيكون فيه سينقص، وكلما تأخر سن الزواج كلما قلت حظوظ نجاحه. فهذه جوج المصائب التي تطالب بها الحركة النسوية، أن لا تتزوج المرأة في سن مبكر، وأن يعني يرفع التجريم عن العلاقات الزنائية. كذلك المرأة بما أن في بعض الأحيان الرجال يتهربون من مسؤولية النفقة، فتضطر المرأة للعمل لتعول أولئك الأطفال. فاليوم مررنا مثلا إلى سن زواج فوق 30 سنة، وهذه مصيبة كذلك. وفي دول مثل مصر مثلا نلاحظ أن تقريبا جل أو كل من يطلب الطلاق نساء. لماذا؟ لأن فتح لهم الباب، والرجال يعلمون أن طلب الطلاق معناه يعني غرامة مالية. لماذا؟ لأنه سيؤدي متعة قد تكون المرأة لا تستحقها أصلا لأنها ناشز، أو يبالغ القاضي في تقديرها، فيفضل الرجل الاختفاء وعدم القيام بمسؤوليته فقط. كذلك نرى أن هذه القفزة في الطلاق التي أتت بتأثر النساء بالحركة النسوية تعني زيادة في الجريمة، وهذا ربما شيء صادم. لماذا؟ هناك دراسة في الولايات المتحدة بينت أن زيادة في 10% من الحالات الأطفال الذين ينشأون في أسر مطلقة، يعني إما مع الأم إما مع الأب، زيادة الجريمة فيهم، جريمة الشباب، تزداد ب 17%. فكلما زاد الطلاق كلما زادت الجريمة، كلما زادت المشاكل الأخرى في المجتمع. ولذلك نحن الذين توقعوا هو مراجعة إيجابية لمقتضيات المدونة. فمثلا يجب تقييد الخلع بضوابطه الشرعية، لا يعطى الطلاق للمرأة، الطلاق بيد من أخذ بالساق، وإن أرادت المرأة الطلاق فعليها أن ترادي الزوج وتفتدي منه برد مهره أو بفدية مالية. فلما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي طلبت أن يفرقها عن زوجها، قال: أتردين عليه بستانه. فهناك فدية مالية. أما المرأة أن تطلب الطلاق ولا تبعات مالية، فطبعا هنا فتح الباب على مصراعيه للمرأة، وهذا الذي وقع، وهذه حالات الطلاق نشاهدها اليوم في المحاكم، يعني من 7000 حالة طلاق في السنة إلى أكثر من 100,000 حالة طلاق، 121,000 حالة طلاق. لماذا؟ لأن فتح باب الخلع على مصراعيه. طبعا هم يسمونه طلاق الاشتقاق، لكن من الناحية الشرعية إذا أرادت المرأة أن تفرق عن زوجها فهو خلع، ويجب أن تكون له ضوابط شرعية. كذلك يجب تيسير سبل التعدد في المدونة. لماذا؟ لأن نسبة النساء في المغرب أكثر من الرجال بما يناهز تقريبا 40,000، ربما 60,000 نسمة. فمن لهؤلاء النساء؟ يتركن للشارع؟ إذا تركنا للشارع فنعلم التبعات. فهذه مصيبة، يعني تقييد التعدد مصيبة اجتماعية. كذلك قضية في الإصلاحات التي يجب أن تطرأ قضية ربط المتعة بالصلاح. فلا يمكن لامرأة النشوز لا تطيع الزوج أو يعني تحدث له مشاكل كبرى غير مطيعة ناشز، يعني ناشز بالمصطلح الشرعي، أن تطلب المتعة. هذه مسألة عادية. كذلك المرأة التي تقرر أن تعمل بدون إذن الزوج كذلك يجب أن تراجع المتعة التي تعطى لها. ثم كذلك يطلب بإجبارية إذن الولي لزواج المرأة. لماذا؟ لأن هذه زيادة حالات الطلاق تأتي من القرارات المرتجلة من بعض الشباب الذين يتزوجون دون إذن أوليائهم، ثم الزواج يفشل. لماذا؟ لأن خبرة الولي في تمحيص أهلية الخاطب، طبعا الخطيب طبعا الذي هي أعلى من أهلية الشاب والشابة، وبالتالي فيجب أن يكون الزواج بإذن الولي كما هو مقرر في المذهب المالكي، ولا يصح إلا بإذنه كما أخرج الإمام مالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ثم كذلك قضية الكد والسعاية التي كانت حالة ناشز في التاريخ الفقهي، وهي حالة شاذة ولا يوافقها المذاهب الأربعة. فبالتالي هذه القضية التي جعلت أصلا هي ليست بأصل، والمذاهب الأربعة لا يعطون حقا في مال الزوج للزوجة. لماذا؟ لأن المقابل هو أصلا يعطى من قبيل المهر والنفقة، فما اكتسبه الزوج في خلال سنوات الزواج لا حق للمرأة في ذلك لسبب بسيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغرم بالغرم. وبالتالي أكانت المرأة تغرم معه، يعني تخسر معه؟ لو خسر لا، طبعا لا، لكن إن ربح تربح معه، وهذا ينافي قواعد الشريعة. فدائما المسؤولية تربط بالمحاسبة والغنم بالغنم. كذلك قضية ربط النفقة بالنشوز، فلا يمكن أن تكون النفقة وإن كانت المرأة ناشز. فهذه مسائل، يعني نحن نتوقع أن تكون التغييرات في المدونة أكثر تشبثا بالثوابت المغربية وبنور الوحي. ثم كذلك يعني نتوقع كذلك يعني بعض الإصلاحات التي تعيد الكرامة للمرأة وتنقص من تشييئها، لأن المنظومة الرأسمالية التي تتذارع بالنسوية هي تشيئ المرأة، تجعلها شيء. فمثلا هناك انحراف مجتمعي، هم يريدون إلغاء التعصيب، ولكن في الحقيقة هذا انحراف مجتمعي، حيث يأتي الذي له الحق في التعصيب ويأخذ جزءا من الإرث لكن لا ينفق على الفتيات ولا يأخذ ولا يتبعهن من ناحية المسؤولية، وهذا غلط. وبالتالي لا يصلح الغلط بالغلط بل بالتقويم، وبالتالي إذا أعطي له جزء من الإرث يجب أن يطالب بالنفقة بكل بساطة. كذلك يعني نحن نطلب أن تكون يعني عطلة الأمومة سنتين تتكفل بها الدولة وليست 3 أشهر، فترسل المرأة من جديد إلى العمل وهي ممتلئة حليب وهي مرتبكة وطفلها في بالها إلى غير ذلك. ثم كذلك قضية تمكين النساء البالغات، فهم يسمونهن قاصرات ونحن نسميها نساء، كما جاء في الأثر عن عائشة: إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، الفتاة 9 فهي امرأة. فبالتالي المرأة البالغ هي امرأة وليست فتاة، لا في العربية ولا في المعاجم ولا في المصطلح. فهي بالغة، وبالتالي نطالب أن يكون المغرب مثل الولايات المتحدة في هذه النقطة، وأن يكون سن الزواج متاح في سن 13-14 إذا توفرت الشروط طبعا من أهلية ورشد في الفتاة وفي الشاب. ثم كذلك يجب أن تعاد الكرامة للأسرة والحصانة بتشديد الخناق على الزنا وزيادة في تجريم الزنا. لماذا؟ لأن فتح أبواب الزنا هو فتح باب دمار الأسر، وبالتالي إذا أردنا أن نحفظ قيمة الأسرة ومكانتها ونحفظ الأسر من الطلاق وبالتالي المجتمع من الجريمة والانحراف، يجب أن يعني نشدد في قضية الزنا. ثم كذلك الطفل، أين الطفل من كل هذا؟ يجب إرجاع حق الطفل في أمه. الطفل يحتاج حنان أمه، يحتاج قرب أمه، الطفل يحتاج الأم أن تكون معه، ولا يحتاج أن ترميه في حضانات لعاملة. الطفل يحتاج الأم، ولذلك حقوق الطفل من المنظور الشرعي أن تكون الأم معه. ثم كذلك يجب أن يعني أن تعطي هذه المدونة مساعدة مادية لجميع النساء، يعني المرأة كونها مرأة يجب أن تعطيها الدولة مساعدة مالية إن استطاعت لتمكينها من الترفع عن الكسب، خصوصا والبداية بالأولويات كما بدأوا بالأرامل، الآن يجب أن يبدأوا بكل النساء التي تعول أسرة. هناك أسر فيها مرأة فقط، مثلا تجد الأم شيخة والأب شيخ، وهناك أخت صغيرة وأخ صغير وامرأة واحدة تعول الأسرة كلها، فكيف نصنع بهذه المرأة؟ لماذا يعني نضطرها إلى مزاحمة الرجال في 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 النقل العمومي والمعاناة والعرق والروائح والعمل من الفجر إلى المغرب وإلى غير ذلك من المشقات التي لا تليق بالنساء، ونحن نرى النساء في مكان عالي وهم يرونها في الحضيض، كتفها مع كتف الرجال، ونحن نرى النساء مثل ملكة بريطانيا لا يصافح أي أحد. ملكة بريطانيا احنا عندنا جميع النساء لا يصافحها أحد إلا المحارم طبعا. فكذلك يعني هذه الأشياء. ثم لنرى بعض التعديلات التي يطالبون بها. يطالب المذهب النسوي، يطالب المذهب النسوي الكفري طبعا بمنع الزواج قبل سن 18. هذا تهافت. لماذا؟ لأنهم لن يمنعوا العلاقات الزنائية قبل سن 18 لكن يمنعون الزواج، فعلاقات زنائية مرحبا. ثم هذا الشيء تهافت. لماذا؟ لأنه موجود في دول غربية، مثلا في النرويج والنمسا وكندا وألمانيا واليابان، المرأة ممكن تزوجها سن 16 مثلا. في الدنمارك، في إستونيا، في موناكو، في ليتوانيا ابتداء من سن 15. في المكسيك، في إسبانيا ممكن أن تتزوج ابتداء من سن 14. في أمريكا الولايات المتحدة التي يضربون بها الأمثال الذين يتولونها، المرأة ممكن تتزوج ابتداء من سن 13، فلا يقال لها قاصر ولا فتاة ولا ذاك الخزعبلات، إنها امرأة إذا توفرت فيها شروط الرشد ووافق الولي طبعا. فالقول بأن المرأة تصبح يعني بالغة وراشدة في سن 18 هذا تهافت. لماذا؟ لأن حتى بعد سن 18 تدرس المرأة، إذا كانت العلة هي الدراسة فحتى بعد 18 يجب أن يمنع الزواج حتى تأخذ الدبلوم، إذا كانت هذه هي العلة التي تعطى. المسألة الثانية، يطالبون بمنع وتجريم تعدد، وهنا نتساءل ونطرح أمامهم التهافت الذي يقعون فيه. إذا كنا في منظومة ليبرالية كما تريدها النسوية، فما المانع إذا اتفق 5 أشخاص راشدون بالغون 4 نساء ورجل في زواج في إطار شرعي؟ ما المانع من ناحية الليبرالية؟ ما المانع الليبرالي لهذا الشيء؟ لا مانع. لماذا؟ لأن الليبرالية تقول ما دام الشيء يتفق عليه راشدان فلا إشكال. فبالتالي هم يتهافتون مع منظورهم الليبرالي، ونحن لسنا في دولة ليبرالية، نحن في دولة إسلامية، دولة مسلمة كما ينص على ذلك الدستور. ثم التعدد ليس واجبا، هو يدل على صحة الإسلام في كل مكان وزمان. لماذا؟ لأن مثلا الرجال يموتون قبل النساء في السن، فمن يؤنس تلك الأرامل؟ ثم هناك ربما في أماكن الحرب كما هو الحال في سوريا وفي كان في أفغانستان وفي ميانمار وفي بلدان تعيش الحرب مع الأسف، في جمهورية إفريقيا الوسطى مع الأسف، في مالي قد تجد في المخيمات كما وصلنا من الثقات 50 امرأة لرجل واحد، فمن يقوم بهذه النساء؟ المنظمات الدولية لتدخل لهم أفكارهن النسوية ثم لتزيد تدمير المجتمع؟ لا طبعا، لا طبعا، لا، ليس هذا هو المطلوب. فالمطلقة والأرملة والتي في ظروف الحرب النسوية لا تبالي بها. لماذا؟ لأن النسوية عندها فكر نيوكولونيالي، نيو احتلالي، احتلال جديد، فلا تبالي بهؤلاء، ويجب أن تطبق منهجية سيدها ومنهجية يعني العالم الغربي الأبيض لتشيء المرأة ولتعمل المرأة ولتنتج المرأة ولتؤدي المرأة الضرائب ولتزيد خزينة الدولة ولتعمل المرأة فتستهلك، لأن 80% من طلبات الاستهلاك يأتي بناء على طلب امرأة إلى غير ذلك. فبالتالي هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الذي يطالبون به هو إقرار المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى. فهذه القضية لا نقاش فيها، لأن فيها نص بداية الآية التي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هي يوصيكم الله، فهنا وصية في التقديم، وفي الأخير فريضة من الله. فبالتالي هذه المسألة مسألة قطعية لا يصح فيها النقاش ولا اجتهاد في موطن النص. فيجب لنفهم قضية الإرث يجب أن ننظر إلى المنظومة كلها. منظومة الإرث في الإسلام هي منظومة متكاملة، وبالتالي يجب ألا نجتزئها ونأخذ بعين الاعتبار فقط قضية للذكر مثل حظ الأنثيين، ونغفل أن الذي سيأخذ حظ قسمتين سينفق وسيسكن وسيعطي المهر وسيعطي النفقة وسيعطي ربما المتعة وسينفق على الأولاد وإلى غير ذلك من تبعات الزواج. فهذا الشيء هو اجتزاء، وهو إيمان ببعض الكتاب ورد لبعض، وقال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم في الحياة إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا جزاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ثم قضية هذه مسألة الإرث هي في الحقيقة اعتراض على القرآن واعتراض على الله. وبالتالي إذا أخذنا المنظور الليبرالي فمن الممكن أن يقول الأب والأم نجعل الإرث للكلب لا نجعله للأطفال، وقد وقع في الغرب أن منع الأطفال من إرث آبائهم. عادي، منظومة ليبرالية، راشد يفعل بماله ما يشاء، يفعل بجسده ما يشاء. هذه هي المنظومة الليبرالية الكفرية، ليست المنظومة الإسلامية طبعا. وبالتالي لا يمكن إذا جاء أحدهم وله 9 أبناء وقال أنا سأورث كلبي، أعز الله ما سمعكم، سأورث كلبي أو سأورث خليلتي التي أزني معها، لا يمكن للليبرالية النسوية أن تعترض، لا يمكن لها، وإلا فهي متهافتة متناقضة. قضية رابعة التي يطالبون بها هي تقسيم أملاك الزوج المكتسبة خلال فترة الزواج. لماذا؟ لأنهم يقولون المرأة يعني تعمل في البيت والرجل يعمل خارج البيت، الرجل يأخذ أجرة والمرأة لا تأخذ أجرة. كيف؟ أليس مقابل ذلك العمل داخل البيت نفقة وكسوة وسكنة وضمان ونفقة على الأولاد وراحة نفسية وراحة نفسية من ناحية التكلفة والأداء؟ أليس هذا يعني موجود؟ هذا مقابل ذلك التواجد للمرأة داخل المنزل. وبالتالي هنا سؤال، هل تغرم معه إن خسر الزوج المال داخل فترة الزواج، هل تؤدي معه من رزقها ومن إرثها هي من آبائها؟ لا لن تؤدي ولن تجد نسوية تطالب بهذا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. فبالتالي هذه القضية متهافتة وتخالف الأصول والمنطق، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بحق كما في الحديث. المسألة الخامسة الذي يطالبون بها هي جعل الزواج عقدا مدنيا دون أركانه الأربع في الإسلام. وبالتالي يعني نحن نسائلهم لماذا أصلا الزواج، لماذا تصدعون رؤوسكم بهذا اللفظ هذا الزواج؟ إذا أردتم أن تبرموا عقد الزواج به أمام المقاطعة، فما الذي يعني يجعل هذا الشيء يصدع رؤوسكم؟ يعني سموه كما سموه في فرنسا الميثاق المدني. لماذا الزواج؟ الزواج منظومة شرعية له تبعات وله تكاليف وله مسؤوليات، فهذا تحليل للحرام، هذا تحليل للحرام. إذا حذفنا الولي وشاهدي عدل والمهر والإيجاب والقبول، هم يطالبون فقط بالإيجاب والقبول، يعني حذف الأركان الثلاث، هذا يعني تهافت وهذا خروج عن المذاهب الأربعة، لم يقل بهذا أي عالم. ثم كذلك يطالبون المسألة السادسة بإخراج المطلق من بيته إلى أن يبلغ الطفل. هذا البيت من أين لها هذا البيت؟ يعني من أين لها هذا البيت؟ هي هذا البيت هل اشترته معه؟ هل تؤدي كراءه معه؟ يعني من أين لها أن تخرجه؟ أين سيسكن هو؟ أين سيسكن هو إن كان راتبه لا يكفي فقط إلى لأكله وشربه وشرابه وكراء واحد؟ ليس كل إنسان يستطيع أن يؤدي كراءين، ليس كل إنسان يستطيع أن يؤدي كراءين. البند السابع هو إسقاط ولايات وقوامة الأب وجعلها مناصفة. طيب هذه المناصفة يعني تقتضي أن هناك يعني مديران، هناك مديران في 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 مؤسسة الزواج، وليست هناك مؤسسة اقتصادية ولا مؤسسة تدار بمديرين، هناك مدير واحد. أعطيني شركة في البورصة تدار بمديرين، أعطيني شركة في بورصة الدار البيضاء تدار بمديرين، أعطيني شركة أعطيني دولة تدار برئيسين، أعطيني مؤسسة تدار برئيسين، لا يوجد هذا. لكن مؤسسة الزواج يريدون أن تدار برئيسين، هذا تهافت، يعني هذا تهافت. يقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المسألة الثامنة التي يطالبون بها هي منع حضانة الأب وإن تزوجت بعده، لكن يؤدي طبعا يؤدي نفقة على الأطفال، لكن لا حضانة له إذا تزوجت بعده، وهذا يناقض مبدأ الغنم بالغنم. مسألة تاسعة هي إحداث جريمة جديدة اسمها الاغتصاب الزوجي، وهذا طبعا يعني من الأشياء المتهافتة، كما إذا قلت لرجل سأبيعك سيارتي ولكن لا تركبها، سأبيعك داري لكن لا تسكنها، سأزوجك ابنتي لكن لا تجمعها. هذا ما يسميه الشرع الشرط الذي ينافي مقتضى العقد وبه يبطل العقد، العقد باطل. فبالتالي هذا تعطيل للزواج، لما الزواج إذن؟ فهذا الشيء يعني كذلك يساهم في زيادة الطلاق. المسألة العاشرة هي إلغاء تجريم الخيانة الزوجية، يعني إلغاء تجريم الزنا وتحليل الزنا وتحليل العلاقات الرضائية الزنائية، هذا تحليل للحرام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول الله سبحانه وتعالى كذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. فبالتالي ليس هناك خيار إذا كنت مسلما، أما إن كنت من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الجزاء واضح، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة من هذا الفسق وهذا الفجور وهذا الكفر الذي يدعون إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سيزيد من الإنجاب خارج إطار الزواج. هل يريدون أن نصل إلى ما وصلت إليه فرنسا؟ 60% من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج، 60% من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج، هذا هو الذي يريدون أن نصل إليه. طيب قضية التعصيب هي المسألة 11، يريدون إلغاء التعصيب وجعله أمرا اختياريا بيد الذي المورث يعني قبل وفاته، يعني أمرا اختياريا. التعصيب منظومة يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فهذا التعصيب منظومة من منظومة الإسلام، ومن أراد أن ينقض الإسلام عروة عروة بدأ بهذه المسائل هذه، أو الآن يعني هم في صلب الإسلام يحاولون نقضه، وإن شاء الله تخيب ظنونهم. المسألة الثانية عشر هي قضية الإجهاض. طبعا يريدون التطبيع مع الإجهاض، ولا يعلمون أن في العالم 3.5% من حالات الحمل تنتهي بإجهاض. فلو فرضنا مثلا 100 مليون حالة حمل، هناك 3.5 مليون حالة إجهاض. مصيبة، يعني مصيبة كبرى. ومن يستفيد ماديا من هذا؟ طبعا الأطباء الذين تجدهم يولدون أو يجهضون النساء مع الأسف، ويساهمون في هذا التطور البشع للا إنسانية. أنا أسميها اللا إنسانية ولا أسميها الإنسانية. ثم المسألة الثالثة عشر هي قضية الولادات خارج الزواج من الزنا. يريدون إثبات النسب، وهذا الشيء إذا زاد فطبعا ستزيد الجريمة كما بينا في الإحصائيات الأولى. ثم يريدون إلغاء مبدأ الطاعة مقابل النفقة، وهذا كذلك يعني مصادمة للشريعة. ونسائلهم كيف لا يسقطون المميزات التي تعطيها الشريعة للمرأة، ويريدون إسقاط الأشياء الأخرى التي تعطى للرجل. فلا تجدهم يتحدثون عن إسقاط المهر، ولا تجدهم يتحدثون عن إسقاط النفقة، ولا تجدهم يتحدثون عن إسقاط السكنة، وهذا كله نفاق. فبالتالي مذهبهم الفلسفي متهافت، ومرجعيتهم متضاربة متناقضة، وتأثير المؤسسات التي تدعم من دول كثيرة بأموال طائلة كما نبينه من طرف دول مثل دول الاتحاد الأوروبي، يرسلون أموالا طائلة لمؤسسات نسوية لتكوينات، ثم ينتهي هذا بزيادة الطلاق، ثم يشتكون من زيادة الطلاق والمشاكل التي تنتج عن زيادة الطلاق والجريمة وأطفاء الشوارع وكذا 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 وكذا، وهم لا يدرون أنهم مستخدمون من طرف الرأسمالية، لأن الرأسمالية لها منفعة في النسوية، والمنفعة التي لديها هي أن تعمل النساء أكثر فتنتج أكثر وتربح أكثر وتستهلك أكثر وتؤدي ضرائب أكثر. وبالتالي هم لا يعلمون لا أصول فكرهم الليبرالي النفعي الإلحادي، ولا مآلات فكرهم من مصائب مثل، نعطي فقط أمثلة، تهميش دور الأسرة، تفكيك المجتمع، احتقار الأم، كما تقول يعني المؤسسات مثل ماري وولستونكرافت، أن الزواج دعارة شرعينات، هذه رؤية النسوية للزواج، ويعني زيادة اضطرابات الأطفال، وحق الطفل في أمه يضيع، وزيادة العنوسة كما بينا من 40 إلى 70%، 8 مليون مرأة عانس، كذلك من مسائل ناتجة عن اختلاط الجنسين في أماكن العمل والدراسة، نجد أن هناك اغتصاب كل 7 دقائق في فرنسا، وهذه مصيبة. نجد أن في بريطانيا ربع النساء يمارسن الجنس مع من معهم في العمل. نجد أن في فرنسا كل 3 أيام تموت امرأة ضربا من أيدي زوجها. نجد مثلا في الجامعات في الدول المتقدمة صناعيا المتأخرة أخلاقيا، 25% من النساء عليهن تحرش، 50% في المملكة المتحدة في مكان العمل، 58% في الولايات المتحدة. في السويد التي هي الهدف الأسمى الذي يريدون الوصول إليه، أعلى نسب التحرش 63.5% بناء على المعايير السويدية طبعا، ودعم للشذوذ الجنسي. 70% من المساعدات الطبية ليزانفيرميير يعني يمارس عليهن التحرش. 100% من التحرش في فرنسا في وسائل النقل، 100% من النساء يتعرضن إلى التحرش في وسائل النقل في فرنسا. عندنا في الولايات المتحدة 2.5 مليون، 2.5 مليون من الأطفال يعيشون في الشوارع بدون مأوى، وهذا معناه الجريمة قطعا، قطعا جريمة. فهناك كذلك إحصائيات تبين أن كلما زاد رفقاء الزنات مع المرأة قبل الزواج كلما قلت نسب نجاح الزواج، وأن النساء سعادتهن تنقص وأموالهن وتعليمهن يزيد. وهذه المفارقة غريبة ولكن لا نستغربها نحن. ثم كذلك يعني المرأة تعيش تحت 5 ضغوط رهيبة، عليها الضغط لتعمل ولتنجح في عملها، عليها الضغط لتنجح من الناحية الجمالية والجسدية، عليها الضغط لتنجح من الناحية الدراسية، عليها الضغط لتنجح كأم، عليها الضغط لتنجح كزوجة. هذه المرأة يعني عليها الضغط لتفقد عقلها، سيفقدون عقلها. وكما قال نيتش، مع أنه يهرف بكثير مما لا يعرف، لكن في هذه القضية ربما لم يجانب الصواب، وقال on les rend tous les jours de plus en plus hystériques، يعني كل يوم يعني تصير أكثر حماقة بهذا المفهوم النسوي الذي يضغط عليها. كل هذه الضغوطات مع قلة الوقت المتاح ومنعها من الأسرة والأمومة وزيادة في الاكتئاب وزيادة في الاختلاط والتحرش، ترسل لتخالط الرجال في أماكن العمل وتزاحمهم في وسائل النقل وتشم عرقهم وتعمل من الصباح إلى المساء وكتفها مع كتفه وإلى غير ذلك من امتهان لكرامة المرأة، في حين أن الإسلام يعطيها يعني مكانة عالية. لكن مع الأسف كما قال الله سبحانه وتعالى تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هؤلاء النسويات الذين ينطقون كفرا يستبدلون الذي هو أدنى، أي النموذج الغربي الأخلاقي الذي يمتهن كرامة المرأة، بالذي هو خير، أي الإسلام والمنظومة التي تعطي الكرامة الحقيقية للمرأة، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير مع الأسف. وهذا له مآلات كثيرة، منها كما قلنا يعني زيادة في الطلاق وزيادة في الإجهاض وزيادة في الولادة خارج الزواج وهدم الأسرة، ويعني خراب المؤسسة الأسرية. ولقد حاول ذلك الاتحاد السوفيتي في بدايته من إطلاق العنان للعلاقات الزنائية، ثم تراجع بعد سنوات قليلة لما رأى أن الأمر يخرج عن السيطرة. فهؤلاء لا سقف لمطالباتهم إلا الليبرالية السائلة التي تكون ما بعد الحداثة، ومذهبهم ما بعد الحداثة الليبرالي السائل هم أصلا لا يدركون أنهم يتحدثون انطلاقا من هذا المذهب. لماذا؟ لأنهم يطبقون فقط تعاليم أسيادهم. فلنناقش الآن بعض الاعتراضات التي يقولون. طبعا قضية زواج القاصرات نحن لا نسميها قاصرات، نحن نسميها امرأة إذا بلغت يعني سن البلوغ. كذلك يعني يقولون أن مدونة الأسرة أتت بتوازن، وهذا التوازن يعني غلط، لأنها فقط زادت 1500% من حالات الطلاق. مع الأسف يعني يقولون أن لماذا الزوجة الكتابية الكافرة لا ترث من زوجها، وهم ينسون أن قضية إرث الكافر من المؤمن فيها نص لا يرث كافر من مؤمن. فبالتالي هذه يعني مسائل هم أصلا ينسلخون من المنظومة الإسلامية ويريدون التخبط في أفكارهم، وهذا يرى هذا أفضل وهذا يرى هذا أفضل وهذه ترى هذا أفضل، وهذا تخبط لا نهاية له ما داموا خرجوا من المنطق الفقهي والإسلامي. فمثلا إذا قيل لهم أن يعني الزواج يجب أن يكون مبكرا، قالوا يعني الكلام بذريعة الحاجيات الجسدية، هم الآن أصبحوا ينكرون الحاجيات الجسدية، هم يتدارعون بها لما يكون الأمر في تحليل الزنا، لكن إذا قيل ذلك في الزواج يرفضون ذلك، وهذا من باب التهافت طبعا، هذا من باب التهافت. طبعا يقولون كيف لشاب وشابة يعني عندهم 14 عام أن يديروا أسرة؟ طيب أصلا يجب أن ندرك أن المنظومة الإسلامية ليست منظومة ترمي بالشاب والشابة، المنظومة أصلا تفرض على الأب تزويج ابنه إن كان ميسورا وإن كان الابن في حاجة للزواج حتى إن كان قبل سن 18، وهذا من كمال الشريعة. لماذا؟ لأنها تنظر إلى المقاصد وتنظر إلى المحاسن وتنظر إلى ترجيح المصالح. فهذه الأسرة التي دمروها لا أظن أن بخطواتهم الموالية سيصلحوا ما دمروا، لأن الطريق الذين يسيرون عليه واضح وهو طريق الغرب. ثم كذلك لما يتحدثون عن الفتيات، دائما الفتيات مسكينات، يعني هم إما مورس عليهم الاغتصاب أو تم التغرير بهم، وكأن الفتيات اللائي يمارسن الزنا، ليست منهن واحدة متفقة أو قابلة بهذا الزنا. ثم كذلك يطلبون ب يعني رفع التجريم على العلاقات الزنائية، وهذا ذكرناه. وفي الأخير يصرحون بمعتقدهم ويقولون يعني إذا سئلوا هل تريدون أن نحذف الإسلام يقولون سنأتي لهذا، ويقولون إلى متى سيبقى لهؤلاء العلماء البث في هذه المسائل، فهم يرجعون بنا سنوات إلى الوراء إلى منظومة شهوانية هيدونية، والهيدونية قد رد عليها الفلاسفة اليونان، بيّنوا تهافتها وأن السعادة لا تأتي من الهيدونية ومن تكثير من اللذات. فهم نصبوا العدو، وضعوا العدو ونصب أعينهم، وهذا العدو هم العلماء للتولوجيا بما كما يقولون، ويريدون يعني منظومة يكون فيها كل شيء سائل، يعني منظومة ما بعد الحداثة. لأن الفرق ما بين الحداثة لا مودرنيتي وما بعد الحداثة أن المنظومة الحداثية التنويرية التي كانت في عصر الأنوار ترى أن هناك حقائق موضوعية في العالم تقاس عليها الحقائق الأشياء الأخرى في العالم، وأن منطق الإنسان يمكن أن يؤدي به إلى الحقائق. أما ما بعد الحداثة البوست مودرنيزم يقول لا حقيقة أصلا مطلقة، ولا شيء يمكن أن يطلق عليه الحقيقة، وكل شيء قابل للنقاش، وكل شيء قابل للمساءلة، بما في ذلك هوية الدولة المغربية التي هي هوية إسلامية كما ينص على ذلك الدستور، وكذلك إمارة المؤمنين. هم يقولون كل شيء قابل للمساءلة. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك أيتها النسويات؟ كيف تخرجنا من ثوابت الأمة؟ هذه الأشياء التي يعني كنا نريد أن نعلق عليها بعد هذا النقاش الذي دار في إذاعة راديو مغربية مع نسويات، وحدة تمثل حزب الاستقلال، مع الأسف حزب علي الفاسي، مع الأسف أقول، كذلك مع وحدة يعني تمثل أو هي عضو في حزب الاستقلال، والثانية محامية في باريس، محامية في باريس تأتي تحاضر لنا في الشرف في الدار البيضاء. فأسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم، وأن لا يبلغهم مقاصدهم، وأن يكفينا شرهم، وأن يعتقنا من النار التي يدعوننا إليها، وأن يعتقنا من العذاب والسخط الذين يريدون أن يحل بنا بسبب أعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هؤلاء يريدون أن يفعلوا المنكر ولا ينهيهم أحد، وهذه هي السودوية التي تحدث عنها الشيخ طريفي. أيحسب الإنسان أن يترك سودا؟ يعني بلا أمر ولا نهي. وهذا الذي يريدونه المنظومة السوداوية وهي الليبرالية. سودا لا تأمرني ولا تنهاني، مش شغل تدخل سوق راسك. هذا الذي يريدونه وصلى الله السلام والعافية. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.